بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للمشاركة والتسجيل في برنامجنا يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. مرحبا بكم اليوم في أول درس من دروس الدورة الثانية في العقيدة مع شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ويسعدنا أن يكون ضيفنا اليوم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ أحمد النقيب حفظه الله. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بك.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخواني وأحبائي في الله، سيكون حديثي مع حضرتكم شارحا لرسالة الإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني، ولكني أحب قبل أن أدخل في الشرح أن أقدم مقدمة وإن كانت طويلة شيئا ما بين يدي هذا الشرح. هذه المقدمة تتناول العناصر الآتية: العنصر الأول معنى الاعتقاد، فلابد الإنسان قبل أن يدرس شيئا أن يفهم العنوان العام الذي يندرج تحته ما يعلم أو ما يسمع. النقطة الثانية، لماذا تدرس العقيدة؟ والنقطة الثالثة، طرق التصنيف في العقيدة. والنقطة الرابعة، ترجمة ميسرة للمصنف مع بيان سبب اختيار هذه الرسالة للدرس. أما النقطة الخامسة فهي مقدمة الرسالة. هذه المقدمة التي غفل عنها كثير من المعاصرين عندما تعرضوا لشرح هذه الرسالة. ثم سادسا، نتعرض لفقرة من فقرات رسالة الإمام القيرواني بالشرح، وأسأل الله تعالى التيسير والعون. بداية، الاعتقاد، هذه كلمة دوارة نسمعها كثيرا ونقرأها كثيرا في مصنفات أهل العلم، ولابد للإنسان المسلم أن تكون له عقيدة يعتقدها. والاعتقاد من الفعل اعتقد، يقال اعتقد العسل إذا صلب واشتد، ومنه أيضا اعتقدت النواة إذا صلب حالها واشتد. وبالتالي فإن الاعتقاد فيه معنى القوة والصلابة والشدة، معنى القوة والصلابة والشدة. وأيضا الاعتقاد بمعنى الاتخاذ، يقال اعتقدت أخا لي في الله، أي اتخذته. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وهو حديث أبي قتادة عندما قتل رجلا من المشركين فأخذ سلابه فاشترى به مخرفا، والمخرف أي البستان، قال: وإنه لأول مال اعتقدته. وإنه لأول مال اعتقدته، أي وإنه لأول مال اتخذته. إذن الاعتقاد لابد فيه من أمرين: الأمر الأول جمل صالحة ينبغي أن تتخذ اعتقادا فتحب، والأمر الثاني أن هذه الجمل الصالحة التي اتخذت وأحبت لابد للإنسان المسلم أن يجمع عليها قلبه فتشتد
هذه المعاني في قلبه وتصلب وتقوى، فلا تتزعزع ولا تتضعضع ولا تضعف بمر السنين أو بمر الأيام. إذا الاعتقاد مجموعة من الجمل النافعة الثابتة من الكتاب وصحيح السنة، وكذلك ما ثبت صحيحا في هذا الباب عن الصحابة والتابعين. هذه الجمل الصحيحة تحب ويتحمس لها وتجعل في القلب فتشتد في القلب وتنمو فيه فتصلب وتغلب وتقوى. والاعتقاد يتناول المباحث التالية: الاعتقاد في الله عز وجل، ثانيا الاعتقاد في الأنبياء ومنهم الاعتقاد في النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث الاعتقاد في الغيب، والأمر الرابع الاعتقاد في الصحابة، والأمر الخامس الاعتقاد فيما ينبغي أن تكون عليه من مرتبة العبودية. فإذا اتخذت جملا علمية نافعة في كل باب من هذه الأبواب، بمجموع هذه الجمل تكون قد اتخذت عقيدة تعتقدها، تجمع عليها قلبك، تحبها، تتحمس لها، تموت من أجلها، تعيش وتحيا من أجلها. إذن هذا معنى الاعتقاد. النقطة الثانية: لماذا تدرس العقيدة؟ لماذا ندرس العقيدة؟ هل تدرس العقيدة كنوع من الترف العلمي، كنوع من تربية العقول فتتسع بدراسة العقيدة العقول على حساب القلوب؟ هل المقصود بالعقيدة ودراستها أن يكون الإنسان متكلما لسنا في أمور العقيدة، يستطيع أن يجادل هذا وأن يرد هذا وأن يثبت حضورا ووجودا؟ أبدا. بداية لابد أن نعلم أننا ندرس العقيدة للتقرب بها إلى الله عز وجل. إذن تدرس العقيدة للتقرب بها إلى الله عز وجل، فإن العلم بالعقيدة من العلم النافع الذي هو عبادة لله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأفضل العلوم ما قربك إلى الله وما وصلك بالله. فالعقيدة دراستها عبادة لله عز وجل، لأن الله تعالى يرضى بدراستها عن العبد إذا أصلح بها النية. إذن تدرس العقيدة لتقرب بها إلى الله عز وجل، لأن في درسها عبادة وزلفة وقربة إلى الله. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا الناس في مكة، دعاهم 13 سنة بمكة أو 13 سنة بمكة، يدعوهم فيها إلى لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهي دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى تركيز معاني الاعتقاد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم لا إله إلا الله في الموقف مع الموقف، وفي الوقت مع الوقت. الأمر الثالث سريعا حتى لا أطيل، أنه لا عزة لهذه الأمة إلا بإعداد جيل عقائدي، لا عزة لهذه الأمة إلا بإعداد جيل عقائدي، جيل يقود هذه الأمة إلى الله عز وجل. لا يتصور أبدا أن تقود الأمة نفسها إلى الله، ولكن لا بد من جيل يقود هذه الأمة بعد طول المدة إلى الله عز وجل. وأعظم ما يتصف به هذا الجيل أنه جيل مربى على العقيدة الصحيحة. الأمر الذي بعد ذلك تطلب العقيدة وتدرس العقيدة لتنقية مجتمعات المسلمين من صور الشرك والبدع والخرافات والخزعبلات، وهذا قصد شريف لا بد من التنويه عليه. الأمر الذي بعد ذلك أن العقيدة الصحيحة سبب في وحدة المسلمين، سبب في وحدة المسلمين، ولا يخفى علينا ما وصل الحال إليه في أفغانستان عندما تفرق المسلمون عن طلب العقيدة الصحيحة، فقاتل الصوفي بجوار الطرقي بجوار السني بجوار الشيعي، ولم يحرروا مسائل الاعتقاد ولم يرفعوا راية الاعتقاد الصحيحة. ما الذي حدث بعد ذلك؟ تفرقوا شذر مذر، وكانت أسلحتهم في صدور بعضهم بعضا، وتركوا الغاية الكبيرة التي من أجلها كان الجهاد. فلابد للمسلمين أن يجتمعوا تحت الاعتقاد الصحيح، لا يجتمعوا تحت راية يعني غير واضحة من هنا أو هناك، ولكن لابد أن يكون الاعتقاد الصحيح هو النهج المسيطر على حركتهم وعلى تجمعهم. إذا عرفنا معنى الاعتقاد، ثانيا لماذا تطلب العقيدة وتدرس، ثم بعد ذلك سريعا بعض المناهج الموجودة في التصنيف، تصنيف كتب الاعتقاد. نجد طريقة المحدثين الأوائل في كتبهم وهي دواوين الحديث، الإمام البخاري مثلا والإمام مسلم. نجد الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح يجعل كتابا للتوحيد ويجعل كتابا للقدر، ونجد الإمام مسلم عليه رحمة الله يجعل كتابا للإيمان. إذن هذه محاولات للتصنيف في الاعتقاد، ولكن لم يفردوا مصنفا لدراسة الاعتقاد. إذن هذه طريقة موجودة، أن دراسة الاعتقاد تكون في مجمل الأحاديث الموجودة في هذا الديوان. إذن هذا الديوان يشمل أحاديث الدين في الاعتقاد، في الشريعة، في السلوك، في المغازي. الطريقة الثانية وهي الطرق الحديثية المتخصصة، ومن ذلك كتاب الإيمان لابن أبي شيبة. فالمصنف يسوق كل حديث في مسائل الإيمان أو التوحيد أو الصحابة أو القدر أو الغيب أو الجنة أو النار أو ما قبل ذلك القبر أو علامات الساعة، يسوق كل حديث بإسناده المتصل. إذن هذه طريقة ثانية في تصنيف الاعتقاد أو في تصنيف كتب الاعتقاد، الكتب المفردة لدراسة الاعتقاد. نأتي بعد ذلك إلى كتب الردود، إلى كتب الردود. أهل السنة جزاهم الله خيرا قاموا بجهد كبير في الدفاع عن حياض السنة والرد على المبتدعة كالجهمية والمعطلة والزنادقة والمعتزلة. ومن هذه الكتب السلفية العظيمة التي جردت هذه المسألة وهي مسألة الردود، كتاب الرد على الجهمية للإمام الدارمي عليه رحمة الله. طريقة رابعة وهي الكتب المطولة، الكتب المطولة التي تعنى بدراسة موضوع واحد. ومن هذه الكتب كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب الإيمان سواء الإيمان الكبير أو الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو معني بدراسة قضية واحدة وهي قضية الإيمان، قضية الإيمان. مثل توحيد الأسماء والصفات لإمام الأئمة ابن خزيمة، محمد ابن خزيمة، فهذا كتاب مفرد لقضية معينة وهي قضية الأسماء والصفات. الطريقة الخامسة الكتب المختصرة، الكتب المختصرة وهي التي تشتمل على مجملات الاعتقاد، سواء في مسألة الإلهيات أو النبوات أو الغيبيات أو مسألة القدر أو مسألة الصحابة أو مسألة العبودية، تشتمل على الجمل المختصرة النافعة البسيطة. وهذه الجمل المختصرة النافعة دراستها مفيدة لطلبة العلم، لا سيما إذا كانوا مبتدئين. من هذه الكتب المتقدمة رسالة الإمام القيرواني، وهي التي سنقوم بشرحها بإذن الله تعالى ومعونته. ومن هذه المختصرات النافعة قطف الثمر لصديق حسن خان عليه رحمة الله. قلت لكم أن هذا المؤلف وهو رسالة الإمام أبي زيد القيرواني رسالة مختصرة لطيفة، وهذه الرسالة لم يفردها الإمام القيرواني أبي زيد في مسائل الاعتقاد فقط، ولكن شملت مسائل الاعتقاد كما شملت أيضا مسائل الشريعة، فتكلم فيها عن الصلاة وعن الزكاة وعن الحج وعن الجنائز وعن الرمي وعن التجارة، وتكلم فيها أيضا عن الحدود وعن الربا، كما تكلم فيها أيضا عن الآداب والسلوك، عن الآداب والسلوك كآداب التثاؤب ودخول الخلاء ونحو من ذلك. وهذه الرسالة حاوت نحو من 4000 مسألة، يعني هذه الرسالة حاوت نحو من 4000 مسألة. وقد اخترنا هذه الرسالة لعدة أسباب. السبب الأول أن الإمام القيرواني من المتقدمين، من المتقدمين، فهو من علماء القرن الرابع الهجري، ولد سنة 310 هجرية وتوفي سنة 386 هجرية عليه رحمة الله. الأمر الثاني أن هذه الرسالة رسالة مختصرة نافعة تلقاها العلماء بالقبول، فما زال العلماء في بلاد المشرق وفي بلاد المغرب، ويقصد ببلاد المغرب بلاد الأندلس والمغرب الكبير، ما زال العلماء يتلقون هذه الرسالة بالقبول ويشرحونها، ومنهم من نظمها ومنهم من شرح هذا النظم، وهناك أكثر من 53 شرح لهذه الرسالة. الأمر الثاني أن هذا الإمام القيرواني كان على طريقة السلف، كان على طريقة السلف. يقول عنه الإمام الذهبي عليه رحمة الله: كان على طريقة السلف في الأصول، كان على طريقة السلف في الأصول. والمقصود بالأصول أي مسائل الاعتقاد، لا يقصد بالأصول هنا أصول الفقه، ولكن يقصد بالأصول هنا أصول الاعتقاد. الأمر الذي بعد ذلك أن العصر الذي كان يعيش فيه إمامنا القيرواني شبيه بالعصر الذي نعيش فيه نحن هذه الأيام. كان القيرواني يعيش في الأندلس في عصر الخلافة الراشدة، في عصر الخلافة الراشدة، فإن الخلافة الراشدة كانت موجودة في بلاد الأندلس، واستمرت هذه الخلافة الأموية نحو من 200 سنة، نحو من 200 سنة، ولم ينكسر ظل الإسلام في بلاد الأندلس إلا في سنة 1493 هجرية بسقوط طليطلة وغرناطة بأيدي الفرنجة. الإمام القيرواني كما قلت لحضراتكم كان عصره شبيها بذلك العصر الذي نعيش فيه. كانت الفرنجة تتربص بديار الإسلام لا سيما بلاد الأندلس، فكان الجرمان يتربصون ببلاد الأندلس ويشنون الغارات على بلاد الأندلس. الأمر الثاني كانت الدعوة العبيدية الفاطمية، وهكذا تسمى في كتب التاريخ للأسف والتاريخ المعاصر، تسمى بالدعوة الفاطمية نسبة إلى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه تسمية غير صحيحة، والتسمية الصحيحة أنها الدولة العبيدية الإسماعيلية الباطنية، دولة شيعية إسماعيلية باطنية خبيثة قامت في بلاد المغرب. وهذه الدولة الخبيثة التي قامت في بلاد المغرب كانت تتطلع إلى بلدين، كانت تتطلع إلى بلاد مصر كما كانت تتطلع إلى بلاد الأندلس. الشيعة الإسماعيلية الرافضة في المغرب عندما كونوا دولة لهم أرادوا أن يتوسعوا، فطمحوا إلى بلاد الأندلس كما طمحوا إلى بلاد مصر. في ذلك الوقت كان ببلاد الأندلس أمير أندلس يسمى عبد الرحمن، والملقب بالمستنصر الأموي، وهو أول من لقب بلقب أمير المؤمنين. هذا الأمير الأموي كان صاحب همة عالية وصاحب علم واجتهاد وجهاد، فجعل من أولوياته أن يدفع عن ديار الأندلس خطر الشيعة الإسماعيلية الزنادقة. وكانت هناك حروب كثيرة بين الدولة الأندلسية وبين الشيعة، وانتهت هذه المنازلات بانتصار الدولة الأموية في الأندلس وتمكن أهل السنة من بلاد المغرب واندحار الشيعة، لا سيما بعد دخولهم مصر وتمركزهم في مصر. ونحن نعيش هذه الأيام تربص الكفرة بديار الإسلام، كما نعيش في هذه الآونة أيضا تربص الشيعة بديار الإسلام. فهذا الرجل عندما يتكلم عن الاعتقاد فإنما يتكلم بحس نحن في حاجة إليه، إنما يتكلم بحس نحن في حاجة إليه، لا يتكلم من برج عال ولا يتكلم بمعزل عن واقعه، وإنما يتكلم عارضا عقيدته رابطا بينها وبين واقعه. وهذا من الأسباب التي جعلتنا نجتهد ونختار هذه العقيدة. إذا طلعنا رسالته، إذا طلعنا رسالة الإمام القيرواني، سنجد أن هذه رسالة تدل على ماهيته، تدل على ماهيته. ودائما يقولون بأن الاختصار أصعب من الشرح، يعني لو أن هناك صفحة، لو أن هناك صفحة من كتاب وأردت أن تختصرها لكان هذا الاختصار في جملة أصعب من شرح جملة، يعني شرح جملة في صفحة أصعب من اختصار صفحة في جملة. معي؟ يعني لو أن هناك صفحة اختصارها في جملة أصعب من شرح جملة في صفحة. فهذه العقيدة تدل على ذهن سيال وتدل على علم عظيم. ولذلك لن أصيل في ترجمة هذا الإمام، ولكن أذكر إشارات سريعة لأن الوقت ضيق. من هذه الإشارات ما قاله اليافعي في كتابه مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. واليافعي هذا من علماء القرن الثامن الهجري، توفي سنة 768 هجري. بيقول اليافعي توفي في هذه السنة سنة 89، ودي يعني رواية أخرى في سنة وفاته 89 و300، توفي الإمام الكبير أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني المالكي، شيخ المغرب، شيخ المغرب. وعندما نقول المغرب فلا يقصد المغرب المملكة المغربية، ولكن يقصد المغرب الشمال الإفريقي من أول تونس والجزائر والمغرب، الذي يسمى بالمغرب الكبير، الذي يسمى بالمغرب الكبير. وأحيانا يضاف إلى ذلك بلاد الأندلس، يضاف إلى ذلك بلاد الأندلس. فهو يعني أندلسي ونشأ في القيروان، انتهت إليه رئاسة المذهب أي مذهب المالكية. قال القاضي عياض ومالكي هذا رياسة الدنيا والدين، ورحل إليه من الأقطار وكثر الآخذون عنه، وهو الذي لخص المذهب أي مذهب الإمام مالك، وملأ البلاد من تواليفه أي من تأليفه، وكان يسمى مالكا الأزهر. ونرى أيضا ترجمة له في سير أعلام النبلاء في المجلد 17، يمكن أن تراجعوها. ونجد أيضا بعض التراجم التي يمكن أن تنفعنا في تراجم تلاميذه في المجلدات 17 في أكثر من موطن. فعندما تقرأ تراجم تلاميذه كابن العجوز المالكي، وكذلك أبي عمران الفاسي المالكي، وابن غالب، عندما تقرأ تراجم تلاميذه تعرف قدر هذا الشيخ. توفى الشيخ عليه رحمة الله في سنة 386 وقيل 389 هجرية عليه رحمة الله. نأتي بعد ذلك إلى مقدمة الرسالة. وعندما أقول الرسالة، الرسالة معناها الأكمل التي اشتملت على الاعتقاد، واشتملت أيضا على أبواب الشريعة، واشتملت أيضا على أبواب من أصول الفقه، واشتملت أيضا على أبواب من السلوك والآداب. هذه الرسالة قدم لها بمقدمة رائعة يجدر بي أن أذكرها لحضراتكم. قال الشيخ عليه رحمة الله: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان وصوره في الأرحام بحكمته. والمرجو من إخواني الأحبة يعني أن ينظروا إلى المعاني العقائدية الموجودة في هذه المقدمة. وأنا ذكرت هذه المقدمة مع أن كثيرا من الشروح لم يتناول هذه المقدمة ولم يذكر هذه المقدمة، إلا أني ذكرتها لتعلقها بالعقيدة ونحن ندرس العقيدة. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رفقه. والمقصود من رفقه أي أبرزه إلى رفق الله تعالى به. فأنت تعيش وأنت تصاحب وتستصحب معاني رفق الله تعالى بك. وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فهذه كلها دلة على صنعة الله عز وجل وعلى قدرته سبحانه وتعالى. وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهذا من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عندما حد لهم، واستغنوا بما أحل الله عما حرم عليهم. أما بعد، فقد أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه. وهذه رسالة ألفها الإمام القيرواني نزولا على رغبة صديق من أصدقائه كان يقوم بتعليم الصبيان والولدان، فكتب له هذه الرسالة ليقوم صديقه المعلم المؤدب لصبيان المسلمين بتعليمهم هذه الرسالة وتلقينهم إياها. فبيقول: أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. انظر، مما تنطق به الألسنة وتعتقده الجوارح وتعمله الإيه؟ وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. الاعتقاد بالجنان، والنطق باللسان، والعمل بالإيه؟ بالأركان، أركان الإيمان. وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك ابن أمنس رحمه الله. والإمام مالك توفي 379 هجرية. مع ما سهل مع أي كتبت هذه الرسالة أريد بها التيسير والتسهيل وبيان ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهة لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته، فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها لأي ليتعودوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم، فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. هذا الأثر منكر ولا يصح، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، وحاول السيوطي أن يجمع له طرقا لعله يحسن هذا الأثر، ولكن هيهات هيهات. وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، وهذا أيضا خبر موضوع أخرجه الطبراني وغيره. وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين، طبعا هذا الأثر أثر في بعض السنن وهو أثر صحيح، أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضرب عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع، فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم. يعني ينبغي أن يعلم الصبيان في الصغر ما يجب عليهم قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ، وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم، سكنت أي اطمأنت. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، وسأفصل لك ما شرطت لك بابا بابا ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله. وإياه سبحانه وتعالى نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما رأيكم في هذه المقدمة؟ يعني أريد يعني أحد الإخوة كذا يقول ما رأيه في هذه المقدمة، يعني هل هذه المقدمة لها تعلق بالعقيدة؟ تفضل يا أخي الحبيب. نعم
تفضل.
وأنت جل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أرى أن هذه المقدمة أجادت جيد جدا بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فقد شرح فيها الشيخ عليه رحمة الله، ونسأل الله أن يتغمده برحمته ويجمعنا إياه في الجنة إن شاء الله. أجاد فيها الشيخ، فقد تناول أولا العقيدة وشرح فيها بعض الأصول، منها شرح الإيمان في القلب، وأجاد بتوضيحه أنه سوف يشرح بعد فضل الله سبحانه وتعالى المسائل العقائدية ومسائل فقهية وبعض السلوك. والدين قائم أصلا على العقيدة والعبادة والسلوك،
جزاك الله خيرا، هذا كلام جيد. أنا أردت أن أعرف كنموذج، هل هذه المقدمة عندما سمعتموها نقرت قلوبكم وعرفتم أن هناك علاقة بينها وبين العقيدة؟ يعني أنا كنت أظن أو كنت أحب أن يقوم شارحون للجزء المتعلق بالعقيدة أن يقوموا بذكر هذه المقدمة، لأن هذه المقدمة بيّنت خطورة العقيدة وأهمية تعليم العقيدة لناشئة المسلمين. وعندما يقول الشيخ هنا للصغار، فالمقصود بالصغار أي صغار المسلمين، أي صغار الأطفال من المسلمين، يعني ينبغي أن نجتهد في تعليم العقيدة لصغار الأطفال المسلمين. طفل صغير هذا ننشئه على العقيدة الصحيحة حتى عندما يشب ويكبر يبلغ عليها وقد عرفها وفهمها فهما جيدا. هذا ما قصده الشيخ. وفقرة اليوم بإذن الله تعالى نتكلم فيها عما يجب على المكلف اعتقاده من الإيمان بالله ووحدانيته في ذاته وأسمائه وصفاته وفي خلقه وفعله وفي طلبه وعبادته وقصده. هذا مجمل وملخص ما سنقوم بإذن الله تعالى في شرحه اليوم. تفضل أخي الحبيب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له.
جزاك الله خيرا. المصنف عليه رحمة الله يقول: باب ما تنطق به الألسنة. الباب ما يدخل منه إلى الشيء، الباب ما يدخل منه إلى الشيء، ومنه باب الدار، ومنه باب الدار. والمقصود هنا جملة المسائل التي بمعرفتها تكون قد دخلت أمور العقيدة وفهمتها. قوله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة. النطق والمنطق بمعنى اللفظ، النطق والمنطق بمعنى اللفظ. وهل اللفظ هو الكلام؟ وما العلاقة بين اللفظ والكلام؟ الكلام أو القول الذي عليه جماهير أهل اللغة أن اللفظ أعم من الكلام، فالكلام هو اللفظ المفيد، الكلام هو اللفظ المفيد. أما مطلق اللفظ فقد يكون مفيدا أو لا أو غير مفيد. عندما تقول زيد فزيد هذا كلمة مفيدة أو لفظ مفيد دل على معين. وعندما تقول ديز، ما معنى ديز؟ ليس له معنى. إذا اللفظ ولكنه غير إيه؟ غير مفيد. إذا هذا لفظ، إذا اللفظ عام من الكلام. قوله تعالى: ما تنطق به الألسنة. الألسنة جمع لسان وهذا معلوم. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة. وتعتقده الأفئدة، تعتقد عن إيه؟ يعني تتخذ وترتبط به وتحبه ويكون من أجلها الولاء والبراء، وتعتقده الأفئدة. إذن تتعلمه وتحبه وتتخذه ويجمع عليها القلب فتثبت في القلب وتشتد في القلب وتقوى في القلب. وهنا مسألة، وهي أن بهذا المفهوم للاعتقاد يصح إيمان العالم، لأن العالم ينظر ويتأمل ويتدبر ويتخذ فيصح إيمانه. فما الحكم في إيمان المقلد؟ إنسان عمي بسيط غير عالم، لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه يظن خيرا في الشيخ الفلاني أو الإمام الفلاني، وعنه أخذ عقيدته في الله وعن النبي عليه الصلاة والسلام، وسمع منه القرآن، وعنه أحب الصحابة، وعرف الله عز وجل، وعرف اليوم الآخر. هل يصح إيمان هذا المقلد؟ القول الحق في هذه المسألة أن إيمان المقلد يصح، أن إيمان المقلد يصح، وهذه المسألة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية، كما قرر أيضا الإمام النووي في شرحه لمسلم. لأن الإيمان إذا لم يصح إلا من خلال النظر لكان في ذلك عنت، لكان في ذلك عنت، وما زال المسلمون يفتحون ديار الناس شرقا وغربا، ديار الروم وديار الفرس وديار البربر وديار الترك، ولم يطلبوا منهم أن يكونوا ناظرين منظرين، ولكن طالبوا منهم أن يقولوا لا إله إلا الله، طالبوا منهم أن يقولوا لا إله إلا الله. وهذا دليل قوي على أن إيمان المقلد يصح، على أن إيمان المقلد يصح، إنه قد اتخذ عقيدة وقد أحبها وأخلص لها وأصبحت قوية في قلبه، ولكن لابد للمقلد أن يجتهد في تقليد من يقلد، أن يجتهد في تقليد من يقلد. إذن واجب على المقلد أن يجتهد، ولكن يجتهد في تقليد من يقلد. الأفئدة وتعتقده الأفئدة، قال المصنف هنا الأفئدة، ما العلاقة بين الفؤاد والقلب؟ هل الفؤاد والقلب؟ هذا قول، وقيل بأن الفؤاد هو ما بداخل القلب، أن الفؤاد ما بداخل القلب، فمعنى ذلك أن العقيدة لابد أن تكون مغروزة في داخل القلب. يبقى تعتقده الأفئدة أي ما يكون مغروزا في داخل القلب. يقول المصنف وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من واجب أمور الديانات، المقصود بالأمور أي شؤون، وأمور الديانات المقصود بها ما يجب على المكلف أن يعرفه في أمر دينه. بأن الله إله واحد لا إله غيره، بأن الله إله واحد لا إله غيره، بأن الله أول واجب ينبغي على المكلف أن يعرفه، أن يعرف الله عز وجل، فأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. ولفظ الجلالة الله قيل بأنه اسم مركب من الألف واللام بالإضافة إلى إله، بالإضافة إلى إله، وإله على وزن فعال بمعنى مألوه، بمعنى مألوه، فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، ككتاب بمعنى مكتوب، إذن إله بمعنى مألوه. وهذا يسمى في اللغة بتبادل الصيغ، أن تأتي صيغة بمعنى صيغة أخرى، إذن إله تأتي بمعنى مألوه. وما معنى الإله؟ قيل أن الإله مشتق من الفعل أله، يأله إلهة وألوهية بمعنى العبادة، فالإله بمعنى المعبود والألوهية بمعنى العبادة. ومنه قول الله عز وجل أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك، القراءة الأخرى ويذرك وإلهتك، قالوا ويذرك وإلهتك أي ويذرك وعبادتك. وأخرج الطبري وغيره بإسناد فيه كلام من حديث عبد الله بن عباس أن فرعون كان يعبد ولا يعبد، أن فرعون كان يعبد ولا يعبد. ومنه قول رؤبة ابن العجاج لله در الغانيات المدة سبحنا واسترجعنا من تأله. لله در الغانيات أي النساء التي استغنت بجمالها عن التجمل أو استغنت بزوجها عن النظر إلى غيره. المدة مدهاه كمدحه، مدهاه كمدحه أي المادحات. لله در الغانيات المادحات. سبحنا أي قلنا سبحان الله، سبحنا واسترجعنا قلنا إن لله وإن إليه راجعون، من تأله أي إيه؟ أي بسبب عبادتي لله عز وجل. ومن هنا فيها معنى السبب، أي سبحنا واسترجعنا بسبب عبادتي لله عز وجل. إذن الله هو الإله المألوه المعبود بحق، الذي تعبده القلوب وتتوجه إليه الأفئدة. الإله الذي تتوجه إليه القلوب محبة ورغبة وإنابة واستعانة واستغاثة، فلا إله غيره. بأن الله إله واحد، بأن الله إله واحد، إله واحد. كلمة واحد صفة لإله، فالله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، واحد لا شريك له. والمعلوم بأن الصفة قيد، بأن الصفة قيد، بأن الله إله، بأن الله إله واحد والصفة قيد. لا إله، لا إله غيره. هذه الجملة لا إله غيره تأكيد للجملة السابقة، ولا هنا هي النافية للجنس، لا نافية للجنس. ولا إله غيره هنا نفي عام وإثبات خاص. النفي العام لا إله نفي لجميع الآلهة، نفي لجميع المعبودات، ثم إثبات خاص، إثبات للإلهية وللعبادة لله الواحد الحق. وقوله لا إله غيره كما قلت تأكيد لمعنى التوحيد السابق. فعندما تقول محمد صديقي فيها إثبات للصداقة لمحمد، ولكن عندما تقول لا صديق لي غيره، لا صديق لي غيره، فمعناها في إثبات الصداقة أعلى من مجرد محمد صديقي. فكذلك قوله بأن الله إله واحد لا إله غيره. وفي هذا المعنى أتت النصوص. لقد تعجب المشركون من دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله، أجعل الآلهة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أكل هذه الآلهة التي نعبدها يكفر بها محمد ويجعل إلها واحدا تصرف إليه أعمالنا وتتوجه إليه قلوبنا، إن هذا لشيء عجاب. وقال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو. إذن هذه الآيات تضمنت معنى الوحدانية، هذا المعنى الذي أشار إليه المصنف عليه رحمة الله. قال ولا شبيه له، ولا شبيه له، ولا شبيه له. الشبيه المماثل، الشبيه المماثل. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، والتقدير ولم يكن أحد كفوا له. فأحد نكرة في سياق النفي للدلالة على العموم، أي ليس أحد أبدا كفوا لله عز وجل، مثيلا لله عز وجل، شبيها لله عز وجل، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته جل ربنا وتقدس سبحانه. لا شبيه له ولا نظير له. النظير بمعنى المساوي، أي لا مساوي لله عز وجل، لا مساوي لله عز وجل في حقيقته وذاته. ولا في أسمائه وصفاته ولا في فعله وخلقه، لا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا ولد له ولا والد له، لقوله سبحانه وتعالى: لم يلد لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فلا يمكن أبدا أن يكون له والد، كما لا يمكن أبدا أن يكون له ولد، تعالى ربنا سبحانه. ولا صاحبة له، كقوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فهو سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، له سبحانه وتعالى الأمر. وقبل ذلك قال الإمام: ومن ذلك من ذلك الاعتقاد المجمل الإيمان بالقلب، الإيمان بالقلب والنطق باللسان، الإيمان بالقلب والنطق باللسان. ما المقصود بالإيمان بالقلب؟ يقصد بالإيمان بالقلب الاعتراف والإذعان المستلزم الانقياد والمحبة والرضا. الاعتراف والإذعان، الاعتراف والإذعان المستلزم للانقياد والمحبة والرضا، هذا معنى الإيمان. وهذا المعنى هو معنى الإقرار الذي أصله وشرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم الإيمان الأوسط، وفارق بين الإقرار وبين التصديق. وبين شيخ الإسلام من وجوه كثيرة أن المعنى الصحيح للإيمان ليس التصديق ولكنه الإقرار. ولذلك أردت أن أشرح معنى الإقرار فقلت: الإيمان بالله أي الاعتراف والإذعان والتسليم المستلزم الانقياد والمحبة والرضا. وهذا هو الإيمان المزكى الممدوح، الإيمان بالقلب. وهذا الإيمان هو الإيمان المزكى الممدوح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك الإيمان، وأن يجعل ألسنتنا لاهجة بلا إله إلا الله، وأن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبإذن الله تعالى للحديث بقية، ولكن نجعلها في حلقة قادمة.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير، ثم نعود لاستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت، ويجيب عليها فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. الفصل عشر. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، نبدأ الآن في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم فضيلة الشيخ. سؤال من الأخ ميلود من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أيها الشيخ الفاضل، سؤالي كما يلي: هل هناك فرق بين كتب العبادة والتوحيد؟ وإذا كان الجواب نعم فلماذا؟ لأننا نحن نعلم بأن التوحيد هو العقيدة الصحيحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جرت عادة المصنفين أن يفرقوا بين مسائل الاعتقاد عند التصنيف وبين مسائل الشريعة التي يسمونها بمسائل الفروع أو الفقهيات، وهذا الكلام موجود بكثرة، لكني يعني رأيت هذا الإمام وهو أبو زيد القيرواني صنع هذا الصنيع ليدلل على أن الفقه، إلى أن الفقه كي تلج إليه لابد أن تطلب الفقه الأكبر وهو الاعتقاد. فالفقه الأكبر أن تفقه الطريق الموصلة إلى الله عز وجل بمعرفته ومعرفة رسله ومعرفة الغيب والقدر ومعرفة الصحاب، هذا هو الفقه الأكبر. فلن تسلك إلى الفقه الأصغر إلا بمعرفة هذا الفقه الأكبر. ولذلك جرت عادة بعض المصنفين أن يقدم بين يدي مسائل التشريع والفقه بمسائل الاعتقاد. هذا فعله مصنفنا القيرواني، كما فعله أيضا الإمام ابن حزم في كتابه القيم المحلى. هذه طريقة تصنيفية ليس لها أي بعد إلا مسألة التصنيف.
فضيلة الشيخ، سؤال من الأخ محمد: ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟
نعم، عندما نقول العقيدة أو الاعتقاد فهذا وصف من الفعل عقد أو الفعل اعتقد، فباب الاعتقاد أو العقيدة أوسع من باب التوحيد. عندما نقول التوحيد فيعنى به توحيد الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته، وهو المعروف بتوحيد الأسماء والذات والصفات، وتوحيد الله عز وجل في خلقه وفعله وهو توحيد الربوبية، والتوحيد الثالث توحيد الله تعالى بأفعال عباده وهو توحيد القصد والطلب، وهو المسمى بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية. إذن هذا هو التوحيد. عندما نقول العقيدة أو الاعتقاد فإنها تشمل التوحيد وزيادة، تشمل ما يتعلق بالله عز وجل، وما يتعلق بالأنبياء، وما يتعلق بالغيب، وما يتعلق بالصحابة، وما يتعلق بالقدر، وما يتعلق بمقام العبودية. فبات واضحا أمامكم أن مباحث العقيدة والاعتقاد أوسع من مباحث التوحيد.
أستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصالين. الاتصال الأول من الأخ أشرف كمال من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سؤالي: ذكرتم فضيلة الشيخ أنه لا عز لهذه الأمة إلا إذا تعلمت العقيدة الصحيحة واجتمعت الأمة تحت الاعتقاد الصحيح، فما العمل إذا كانت أغلب كتب الاعتقاد التي تدرس في الوطن العربي والإسلامي في المدارس والجامعات والمعاهد الدينية فضلا عن العلمية تخالف عقائد أهل السنة والجماعة والسلف الصالح إلا من رحم الله، وما دور طالب العلم تجاه هذا الأمر إذا اضطر لدراسة مثل هذه العقائد ليس لتعلمها فقط بل لاعتقادها كعقيدة للمسلم؟ وجزاكم الله خير.
وإياكم. معنا اتصال آخر من الأخ أبو يحيى من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
تفضل يا أخي.
شيخنا أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم ونفع بجمعنا هذا إن شاء الله. قلتم يا شيخنا أن هناك أكثر من 50 شرحا لهذه الرسالة، فنسألكم عن شرح يكون جيدا ومطبوعا ومتداولا إن شاء الله، وجزاكم الله خير.
وإياكم يا فضيلة الشيخ. الأخ أشرف كمال من مصر كان يعلق على قولكم: لا عز لنا إلا بالعقيدة السليمة، وما هو العمل إذا كانت كتب الاعتقاد التي تدرس تخالف الاعتقاد السليم، وما دور طلاب العلم إذا اضطروا لدراسة هذه المناهج الفاسدة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ينبغي على طالب العلم أن يكون مستبصرا طريق الخير وطريق الحق، وأعظم ما ينبغي أن يستبصره أن يستبصر عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الأثر، عقيدة أصحاب الحديث. وهذه العقيدة هي العقيدة الثابتة عن الصحابة وعن التابعين وعن تابعيهم وعن الأئمة الأعلام كالإمام مالك والأوزاعي والشافعي والثوري. فإذا أراد أن يطلب هذه العقيدة فعليه بأمرين: الأمر الأول أن يطالع كلام الأئمة الكبار في مسائل الاعتقاد، وأن يطالع كتبهم، ومن ذلك مثلا من المتقدمين كتب الإمام أحمد عليه رحمة الله، فله كتاب في الرد على الزنادقة والجهمية، وكذلك الإمام البخاري له كتاب خلق أفعال العباد، وكذلك يطالع كتب التوحيد والاعتقاد في كتب الحديث في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وغير ذلك. وعليه بعد ذلك أن يطالع الكتب الحديثية الأثرية التي تكلمت عن الاعتقاد، مثل شرح أصول السنة للكائي والإبانة لابن بطة، وكذلك أيضا الشريعة للآجري، وكذلك كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وغير ذلك من الكتب المصنفة الحديثية التي تمت بشرح الاعتقاد.
وأن يطالع من كتب المتأخرين كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فهي كتب عظيمة النفع جدا. ولا يمكن أن يتصور طالب علم يريد أن يسلك طريق النجاة لا يطالع كتب هذا الإمام المبارك، وأن يطالع كتب تلاميذه من بعده ككتب ابن القيم وابن رجب وابن كثير. ومن أفضل ما تراجعه لشيخ الإسلام ابن تيمية من كتب كتابه الإيمان، الإيمان الكبير أو الإيمان الأوسط، والمجلد السابع من مجموع الفتاوى اسمه الإيمان. فلو قرأت هذا المجلد وكذلك قرأت له في مجموع الفتاوى مجمل اعتقاد السلف وكذلك مفصل اعتقاد السلف، وقرأت له أيضا مجلد السلوك، وقرأت له مجلد القرآن كلام الله، هذه المجلدات قرأتها لشيخ الإسلام ابن تيمية، لو وجدت الأمر أمامك متضحا. وكذلك تقرأ لتلميذه ابن القيم بعض الكتب، لا سيما كتابه القيم الذي شرح فيه إياك نعبد وإياك نستعين، وهو مدارج السالكين. وكذلك تقرأ لبعض المتأخرين الذين تأخروا عن هذا الجيل الطيب كشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، وكتابه الجيد الجليل كتاب التوحيد مع شروحه لأولاده وأحفاده وتلامذته. إذا قرأت ذلك وحضرت مجالس العلم لمشايخ أهل السنة المشهور لهم والمعروف عنهم الخير والفقه، دون أن تكون مرتديا ثياب السبابة أو الطائمين على أهل العلم، فيعني أبشرك بالخير، أبشرك بالخير وأبشرك بما تحب أن تسمعه بإذن الله تعالى. السؤال الثاني والمتعلق بالشروح الكثيرة لهذه الرسالة، أقول هناك أكثر من 53 شرحا وهي الأسماء التي وقفت عليها، وإلا فهناك شروح أكثر من ذلك. لقد ذكر بعض المترجمين أن في كل سنة من السنين كان هناك شرح أو نظم لرسالة القيرواني. فإذا قلنا بأنه توفي سنة 386 وانظر نحن الآن في سنة كام، وانظر إلى عدد السنين، لوجد أن هناك مئات الشروح ربما لهذه الرسالة. كثير من هذه الشروح مخطوط، وبعض هذه الشروح مفقود لم يصل إلينا، وهناك بعض هذه الشروح مطبوعة ولكنها قليلة غير متداولة في الأسواق. وبإذن الله تعالى يمكن أن نخبركم ببعض التفصيلات في هذا الباب إن شاء الله.
معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخ محمود علي من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته. فضيلة الشيخ، بالنسبة لدراسة كيفية دراسة العقيدة، بالنسبة هل واحد أفضل يحفظ نظم معين؟ كحضرتك ذكرت اللي فيه نظم الرسالة، فهل ممكن ذكر اسمه حيث الواحد يحفظه، أو أم يعني كيفية دراسة الأمر يعني؟ وجزاكم الله خير.
وإياكم.
السلام عليكم.
مسألة الاعتقاد يعني أفضل طريقة لتعلمها أن تسأل الله عز وجل أن يهديك وأن يشرح صدرك وأن يسددك إلى اليسرى، هذا أولا. ثانيا، إذا كان هناك من شيخ فاضل قريب نجيب له جهد في ذلك الباب، حاول أن تجالسه وأن تتعلم منه، فإن هناك من مسائل الاعتقاد ما يتعلم بالممارسة وبالمحاككة وبالتأدب أكثر من تعلمه من الكتب. فالإمام مالك عليه رحمة الله عندما جاءه المبتدع ليسأله عن الاستواء، موقف الإمام مالك يعتبر درس عقائدي، لمن؟ لجلسائه وأصحابه الذين جلسوا معه. فعندما تلازم عالما بالعقيدة أو تلازم رجلا فاضلا عنده اعتقاد صحيح، فإنه يعلمك العقيدة عمليا من خلال المواقف، من خلال الآداب، من خلال السلوك، كما أنه أيضا يعلمك الاعتقاد من خلال ما يختاره لك. وأفضل ما يختار لطالب العلم المبتدئ هذه النتف اليسيرة وهذه الجمل الصالحة النافعة العقائدية. من أمثال ذلك هذا النظم كنظم القيرواني، وكما قلت لكم كنظم صديق حسن خان وهو قطف الثمر. إذا يبتدأ بالجمل الصغيرة البسيطة اليسيرة النافعة، فإذا وعاها وفهمها ورأى أستاذه أنه قد قدر على فهمها واستيعابها رقاه بعد ذلك لمرحلة أعلى، وهي الكتب المطولة أو الكتب المصنفة على المواضيع كما قلت لكم من قبل. فإذا رآه قد ارتقى بعد ذلك فلا بأس أن يناقشه وأن يقدمه وأن يدربه وأن يطلب منه أن يعد أبحاثا وأن يعد بعض التقارير في بعض المسائل ويرقي شأنه إلى أن يصل إلى مستوى فاضل نرجوه لإخواننا جميعا.
فضيلة الشيخ، الأخ مرسي من مصر يقول: إذا عرف الناس صحيح عقيدتهم ثم تكاسلوا عن العمل وأداء العبادات فماذا نقول لهم؟
تطلب العقيدة للعمل، فالعقيدة لا تطلب كعلم ولكن تطلب للعمل. وقديما كانوا يقولون: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وكانوا يقولون: علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. فكيف تثمر شجرة أو كيف تثمر شجرة العقيدة وصاحبها لا يعمل بها؟ رجل عرف في العقيدة الانكسار لله عز وجل، وعرف في العقيدة أن هناك أعمالا للقلب من هذه الأعمال محبة الله عز وجل والخوف من الله والإخبات والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة، يعلم ذلك ثم بعد ذلك لا يطبق، هذا أمر عجيب. من علم أمور العقيدة ولم يطبقها فقد نادى على نفسه بالخسارة، نسأل الله تعالى العافية.
فضيلة الشيخ، الأخ حواني من المغرب يقول: كيف السبيل إلى تصحيح العقيدة الإسلامية وسط هذه البدع التي ابتلي بها المسلمون جزاكم الله خيرا؟
أسأل الله تعالى لأخي في المغرب أن يثبته وأن يسدده وأن يسدد إخواننا أهل السنة بالمغرب، لأن هذه البلدة حالها كحال قرى كثيرة في مصرنا تعج بالبدع وبالتصوف وبمخالفة التوحيد الصحيح. فأرجو وأدعو الله عز وجل أن يوفق إخواننا بالمغرب وأن يجتهدوا في طلب العلم النافع والعمل الصالح وأن يكونوا مترافقين بالناس، وأن يكون الجهد كل الجهد ليس في النقر والتفحير والبحث عن دقاق المسائل وفروعها، وليكن جهدهم في المغرب وفي غيرها الاجتهاد في دعوة الناس إلى الله عز وجل وفي تعريفهم دين الله عز وجل وفي تحبيبهم بهذا الدين، وأسأل الله تعالى أن يوفقه.
فضيلة الشيخ، الأخ عبد الإله من المغرب يقول: ما رأي الشيخ في شرح حاشية العدوي للرسالة؟
أنا لم أطلع على هذا الشرح.
الأخ عبد الكريم من المغرب يقول: ما هي الأسباب التي تعين على تربية الأبناء على العقيدة الصحيحة وجزاكم الله خيرا؟
من أعظم هذه الأسباب، وجزاه الله خيرا مثله، من أعظم هذه الأسباب أن يرى الولد والده على اعتقاد صحيح. أقول إن أول شيء يتأثر به الأولاد في مسألة الاعتقاد السلوك والعمل. تصور مثلا لو إن هناك أب يعني كان يسير مثلا في شارع مثلا ومعه ولده، ثم سقط شيء على رأسه فشج رأسه، فصاح هذا الأب وأخذ يسب ويلعن وغير ذلك. لو تكلم مع ولده بعد ذلك في الإيمان بالقدر، هل هذا الولد سيستجيب لوالده؟ سيستجيب لوالده؟ أبدا. إذن هناك الاعتقاد بالممارسة. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة مكث 13 سنة يعلم الناس الاعتقاد، يعلمهم بالعمل. فلا بد للأب أن يعلم ولده الاعتقاد عمليا سلوكيا، ثم بعد ذلك يطلعه على نظم بسيط في الاعتقاد يقرره إياه. وكان الناس قديما كان يعلمون أبنائهم المتون الخفيفة اليسيرة في الاعتقاد، كان العلماء والأمراء والوجهاء والناس عموما كانوا يحبون هذا الأمر ويعلمون هذا لأولادهم. فأنا أرى أنه لابد من تعليم العقيدة سلوكا للأولاد. الأمر الثاني، لابد من تعليم العقيدة نظما يسيرا بسيطا بعد هذه المرحلة أو أثناء هذه المرحلة للأولاد. والله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى سواء السبيل.
جزاكم الله خير فضل الشيخ. الأخت أغاريد من الأردن تقول: ما حكم تقليد العامي لشيخ من الرافضة؟ هل يصح إيمانه؟
هذا العامي عندما يقلد شيخا من شيوخ الرافضة هل يجوز له ذلك التقليد؟ أبدا لا يجوز له هذا التقليد، لأني قلت لحضراتكم أن العامية يجب عليه أن يجتهد في تقليد من يقلد. فإذا علم هذا العامي أن هناك من يطعن في شيوخ الرفض ويتهمهم بالزندقة، علم ذلك فكيف يقلد هذا الشيخ؟ لابد أن يجتهد في تقليد من يقلد. إذا كنت مريضا وأردت أن تذهب إلى طبيب، أنت لست بالطبيب ولا تعرف تقييم الأطباء، ولكن إذا سمعت أن هذا الطبيب أفضل من هذا الطبيب فأنت تذهب للأفضل، فأنت تذهب للأفضل. فكذلك ينبغي على العمي أن يجتهد في تقليد من يقلد، فلا عذر للمقلد، فلا عذر المقلد الذي يقلد شيوخ الرافضة، لا عذر له، ولكن لا نخرجه من دائرة الإسلام، لا نخرجه من دائرة الإسلام.
فضيلة الشيخ، الأخ سميح من المغرب يقول: هل صحيح أن عقيدة الشيخ أبي زيد القيرواني أشعرية؟ لأن من المعلوم أن عقيدة المغاربة أشعرية، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا أبدا، هناك بعض الطعون طعن بها أبي زيد القيرواني، وبإذن الله تعالى سأبين لكم أن هذه الطعون ليست في محلها، وأن الرجل على العقيدة الصافية الصحيحة، على عقيدة أهل السنة، وأن هناك بعض الألفاظ قد يفهم منها ذلك ولكن ليس هذا على حقيقته، وإن شاء الله سيظهر لنا ذلك أثناء الشرح.
الأخ حبيب محمد من الكويت يقول: شيخنا الفاضل، هل بالإمكان التكرم بإعادة ذكر طرق التصنيف في علم العقيدة ولو باختصار، وجزاكم الله خيرا؟
باختصار شديد، هناك طريقة أصحاب الدواوين كالبخاري ومسلم أنهم لا يفردون الاعتقاد بمصنف، ولكن يذكرون الاعتقاد كباب أو ككتاب من جملة كتب دواوينهم. ففي البخاري مثلا نجد كتاب التوحيد، وفي مسلم نجد كتاب الإيمان. هذه طريقة. طريقة ثانية، الكتب التي أفردت بالتصنيف لمسائل الاعتقاد، وهي كتب أثرية حديثية، وذلك ككتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكتاب الأسماء والصفات لابن خزيمة. فهذه كتب سلفية أثرية حديثية تعنى بموضوع واحد. هناك كتب بعد ذلك أكثر إعابا، يعني تشمل موضوعات متعددة، وذلك ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية. هناك كتب الردود كالرد على الزنادقة والجهمية، وكالرد على الذين قالوا خلق القرآن. وهناك بعد ذلك الكتب المختصرة المفيدة الجامعة، وذلك كرسالة أبي زيد القيرواني.
أستأذنك فضيلة الشيخ في اتصال هاتفي من الأخت وفاء من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخت.
جزاكم الله خيرا. شيخنا الفاضل، كنت عايز أسأل عن أنه كيف يجمع الإنسان بين العقيدة أن يؤمن ويعتقد بأن كل شيء رزق من عند الله سبحانه وتعالى. فقد قرأت الإمام الغزالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه حتى العقل هبة من عند الله سبحانه وتعالى، وعن أن على قدر عقل الإنسان بيكون مكانته عند الله سبحانه وتعالى. كيف أجمع بين هذا وبين العمل؟ فإذا اعتقدت أن حتى العقل هبة من الله سبحانه وتعالى ولا دخل لي فيه، فكيف أعمل ما يقربني من الله وعقلي على قدر هذا؟
حضرتك فاهمين القصد من ايه؟
ماشي واضح السؤال. جزاكم الله خيرا. شكرا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لابد للمكلف أن يعلم أنه عبد لله محتاج إلى الله عز وجل في أمور الدنيا وأمور الدين، في أمور المعاش وفي أمور المعاد. إذا لابد أن يعلم أنه عبد مفتقر إلى الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ثانيا، لابد أن يعلم بأن الله تعالى غني عنه وعن عبادته، غني عنه وعن عبادته. والله سبحانه وتعالى عنده خزائن كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فخزائن العلم وخزائن التوفيق والرشاد والسداد والنجاح والبر والتقوى والعقل والأولاد والزواج وكل ما على وجه الدنيا من خير وصلاح إنما خزائنه عند الله عز وجل. فالعقل ليس فقط رزق من الله، بل إن النجاح والفهم والسداد والرشاد والتوفيق وكل هذه الأشياء إنما هي من عند الله عز وجل، من رزق الله عز وجل. هذه الأمور أنت لا تحصلها إلا ببركة الدعاء، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا أراد العبد رزقا من الله، فهما أو علما أو سدادا أو رشادا أو زوجة أو ولدا أو نجاحا، فعليه أن يجتهد في دعاء الله عز وجل. فإذا كنت تريد أن تتقرب إلى الله تعالى بالاعتقاد، إذا لابد أن تعرف ربك، لابد ثانيا أن تعرف نفسك. فإذا عرفت ربك بأنه الرب الغني القوي القادر، وأنك أنت العبد الذليل الفقير المحتاج، إذا عرفت ذلك، هذه المعرفة لابد أن تكسر قلبك، وأن ترزقك الخشية، وأن ترزقك العمل، وأن ترزقك الخشية وأن ترزقك العمل. أما إذا لم تنكسر ولم تخشع لهذه المعرفة، فاعلم أنها معرفة ناقصة. إذن إذا كانت معرفتي بالعقيدة ستقربني إلى الله وتدفعني إلى الله وتزيدني عملا على طريق الله، إذن هذا علم نافع قد استبصرت به، وإلا فلابد أن أراجع طريق العلم الذي سلكت فيه. أسأل الله تعالى التوفيق.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل أخ عبد الرحمن.
شيخنا الفاضل جزاك الله عنا خيرا، هل هناك شروط لازمة يجب أن تتوافر في من تأخذ عنهم العقيدة؟
هذا سؤال جيد. باختصار شديد، هذا الشرط أو الشروط التي ينبغي أن تكون معلومة أن يكون حسن الاعتقاد شهد له علماؤه وأترابه بالخير في هذا الباب. كما قلت لكم عندما قال الذهبي عن نجيب القرواني وكان إيه ها لا لا وكان إيه الإمام الذهبي ماذا قال عن القرواني؟ أنت كنت حاضرين معي ماذا قال الذهبي عن القرواني؟
كان له طريقة السلف،
وكان على طريقة السلف في الأصول. فلما يقول الإمام الذهبي هو رجل متمكن في هذا الباب وإن كان متأخرا، يقول هذا عن القرواني، فهذا مفيد في تلقي هذه العقيدة بالقبول. لما ينقل الإمام ابن القيم عن القيرواني أكثر من عدة نقول، فهذا دلالة على أن هذا الرجل عقيدته مقبولة عند ابن القيم، وابن القيم هذا رجل اعتقاده معلوم لأنه تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، فتأخذ العقيدة عمن شهد له بالخيريات في هذا الباب.
فضيلة الشيخ، هناك سؤال يقول: ما معنى قولهم التخلية قبل التحلية في معنى التوحيد؟
هذا المصطلح وإن كان في أصله من مصطلحات أهل السلوك وأهل التصوف، لكنه مصطلح يعني صحيح، مصطلح صحيح. فالإنسان لن يتحلى بالإيمان إلا إذا تخلى عن الكفر والشرك، فهذا أمر مقرر، فلا يجتمع الاثنان معا بكفاءة واحدة أو بتمام واحد. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذن قبل أن يؤمن بالله لابد أن يكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد استمسك بلا إله إلا الله. فكلما عظمت تخليتك أو كلما عظم تخليك عن صور الكفر والشرك، كلما عظم تحليك بصور الإيمان والبر.
فضيلة الشيخ، الأخت راجية من الكويت تقول: جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شيخنا الفاضل، هل يمكن القول أن أمور العقيدة واحدة ولكن تختلف شروحات الكتب فقط، وأنا أرى في مضمون الرسالة تشابها مع لمعة الاعتقاد، فما رأي فضيلتكم؟
ده كلام جميل. لمعة الاعتقاد لابن قدامة هو من الكتب المختصرة، يعني إذا أردنا أن ندرج لمعة الاعتقاد ضمن أنواع الكتب المصنفة في الاعتقاد فندرج في نوع رقم كم؟ رقم كم؟
خمسة.
في الرقم الأخير، وبالتالي ستجد التشابه قائما. نعم.
فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم، وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، من جد وجد ومن سهر ليس كمن رقد، والفضائل تحتاج إلى وثبة أسد. لازمنا على الطريق إلى أن ألقاكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون.